هو تقديم المرجح الجهتي أو تقديم المرجح الصدوري أو تقديم المرجح المضموني عند اجتماع هذه المرجحات. فهنا عدة مسالك. المسلك الأول أن المقدم هو المرجح الجهتي، أي الترجيح بمخالفة العامة، وقد ذكر لهذا المسلك عدة تقريبات. الأول ما أفاده الوحيد البهبهاني قدس سره، من أنه إذا اجتمع خبران مثلا وكان أحدهما ممن راويه أصدق وكان الثاني مخالفا للعامة، فحينئذ لا تجري أو لا يشمل دليل الحجية للخبر الموافق للعامة وإن كان راويه أصدق أو كان مشهورا. والسر في ذلك بأن مجرد كون الخبر معارضا لخبر مخالف للعامة فإننا نقطع إما بعدم صدوره أو بصدوره على سبيل التقية، فيدور أمر الموافق للعامة بين عدم الصدور أو الصدور على سبيل التقية، وإذا كان كذلك لم يشمله دليل الحجية، إذ على كلا الجهتين لا يمكن العمل به. فإذا لم يشمله دليل الحجية شمل دليل الحجية الخبر المخالف للعامة بلا معارضين، ومقتضى ذلك أن يكون تقديم مخالف العامة على موافقهم من باب تمييز الحجة عن اللاحجة. التقريب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أنه نحن لا نقطع بأن الخبر الموافق إما غير صادر أو صادر على سبيل التقية، وإنما نقول بأننا لا نحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة الجهة في خبر معارض لخبر قطعي الجهة، فإنه إذا تعارض خبران موافق للعامة ومخالف لهم فالخبر المخالف لهم قطعي الجهة، وبما أنه قطعي الجهة إذن فمعارضه ألا وهو الخبر الموافق لهم لا نحرز بناء العرف المحاوري على إجراء أصالة الجهة فيه، فإذا لم تجر فيه أصالة الجهة لم يشمله دليل الحجية، لأن شمول دليل الحجية له لغو، فإن شمول دليل الحجية لخبرين فرع جريان أصالة الجهة فيه حتى يعمل به، فإن لم تجر فيه أصالة الجهة لم يشمله دليل الحجية، وإذا لم يشمله دليل الحجية شمل الخبر المخالف للعامة بلا معارض، فيكون تقديم الخبر المخالف على الخبر الموافق من باب تمييز الحجية. الحجة عن اللا حجة. وهذان التقريبان من الوحيد البهبهاني وصاحب الكفاية قدس سرهما يرد عليهما، أولا بأنه دعوى أنه متى تعارض خبر موافق للعامة مع خبر مخالف قطعنا بأن الموافق إما غير صادر أو صادر على سبيل التقية كما يقول الوحيد البهبهاني، أو دعوى أنه متى تعارض موافق ومخالف لم تجري أصالة الجهة في المخالف لكونه معارضا لقطعي الجهة، كلا الدعوى لم تجري أصالة الجهة في الموافق لأنه معارض لقطعي الجهة، كلا التقريبين غير تام. والسر في ذلك أنه ما دام يوجد منشأ عقلائي مع الموافق يبرر ذلك المنشأ العقلائي صدوره، فحينئذ لا معنى لدعوى القاطع إما بأنه غير صادر أو صادر على سبيل التقية، أو دعوى أنه لا تجري فيه أصالة الجهة مع وجدانه لمنشأ عقلائي مبرر لصدوره على سبيل بيان المراد الجدي، كما لو كان الخبر الموافق للعامة محفوفا بمرتكز متشرعي على اختلاف الحكم باختلاف الموضوع. مثلا لو قال لنا خبر الكافر طاهر وقال خبر آخر الكافر نجس، ومن الواضح أن القول المعروف لدى العامة هو نجاسة الكافر لا طهارته، فإن قوله الكافر طاهر فإن قوله الكافر نجس وإن كان موافقا للعامة إلا أن هذا لا يلغيه إما بالقاطع كما في دعوى الوحيد البهبهاني أو بعدم جريان أصالة الجهة كما في دعوى صاحب الكفاية، بلحاظ احتفاف هذه الأخبار بمركوزية وهو التفريق بين الكافر الكتابي والكافر غير الكتابي. فمع وجود منشأ عقلائي يوجب احتمال صدور الخبر الموافق على سبيل بيان المراد الجدي، كيف يتأتى القطع بأنه إما غير صادر أو صادر على سبيل التقييم، أو كيف يدعى بأننا لا نحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة الجهة فيه مع وجود منشأ عقلائي لاحتمال صدوره على سبيل بيان المراد الجدي، أو فرضنا أن الخبر الموافق للعامة هو المشهور عملا أو هو المشهور رواية أو هو الموافق مثلا للكتاب، فكيف يدعى بأنه قاعدة كلية أننا متى ما تقابل خبران خبر موافق والآخر مخالف كان شمول دليل الحجية للخبر الموافق لغوان؟ هذا أولا. وثانيا ذكرنا فيما سبق وهذا غير خفيين أنه ليس المبرر لصدور الموافق للعامة هو التقية فقط، لم ينحصر المبرر في ذلك كي يقال ما دام قد تعارض خبران وأحدهما مخالف للعامة إذن الموافق لا تجري فيه لا يشمله دليل التعبد، هذا لو كان المبرر لوجود مخالف العامة وموافقهم هو فقط شنو مسألة التقية وعدمها، لكن المبرر لا ينحصر في ذلك أبدا. وبيان ذلك أنه لا يستفاد من قوله في المقبولة ما خالف العامة ففيه الرشاد، أو قوله في رواية ابن الجهم فإن الرشد فإن الحق في خلافهم، لا يستفاد من ذلك أنه انحصار جهة الباطل في كونه صادرا على سبيل التقية، أو انحصار جهة الحق في صدوره على سبيل بيان الحكم الواقعي، بل نفس المخالفة لهم هي مرجح ثانوي أو ملاك بعنوان ثانوي موجب لرجحان أحد الخبرين على الآخر. مثلا هذا يتصور في الواجبات التخييرية أو في المستحبات. مثلا لنفترض أن من قتل صيدا وهو محرم وكان مخيرا واقعا، وفي علم الله يعني وبالعنوان الأولي مخيرا في مقام الكفارة بين بدنة وجزور، بالعنوان الأولي هو مخير بين الفردين، ولكن بما أن المعروف والمشهور لدى العامة هو ذبح الجزور فهذا يحدث ملاكا ثانويا لترجيح المخالف على الموافق، لا أن الموافق لم يصدر على سبيل بيان الحكم الواقعي، وإنما بعد كون أحدهما مخالفان لاشتهار عمل العامة أو فتاواهم أو أخبارهم على أحد الأمرين، فهذا بنفسه يوجد ملاكا لترجيح أحد المضمونين على الآخر، فيكون الآخر راجحا لا بالعنوان الأولي بل بالعنوان الثانوي. أو كما في مراتب الاستحباب مثلا، فلنفترض بأن السعي بين الصفا والمروة يكون راجلا ويكون راكبا، وكلا الهيئتين مستحب، ولكن إذا اشتهر وكان المعروف لدى العامة هو السعي راكبا، أي أن هذا هو المشهور مثلا من فتاواهم أو عملهم، كان ذلك مرجحا بالعنوان الثانوي للسعي ماشيا. إذن لا ينحصر المبرر في الموافقة والمخالفة بمسألة التقية وعدمها، كي يقال بأنه متى ما تعارض خبران موافق ومخالف قطعنا بأن الموافق إما غير صادر أو صادر على سبيل التقية، أو لم تجري أصالة الجهة الجنوه في الموافق، فإن هذا بلا موجب وبلا مبررين. ما دام يوجد مناط وملاك آخر للترجيح وهو أن تكون ذات المخالفة مرجحا بالعنوان الثانوي لأحد الخبرين على الآخر. التقريب الثالث ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، حيث أفاد بأن المحورية هي للترجيح بمخالفة العامة، وبين ذلك من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول، قال ذكرنا فيما سبق أن قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه ليس تعبدا وإنما هو إرشاد لكبرى عقلائية، وهذه الكبرى العقلائية هي أنه متى تعارض خبران أو إمارتان وكان أحدهما واجدا لمزية تصرف الريب عنه إلى الطرف الآخر كان ذلك موجبا لتقديمه على الطرف الآخر، فإذا كانت المقبولة إرشادا لهذه الكبرى العقلائية فلنرجع إلى الكبرى العقلائية. وإذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي وجدنا أن الزعماء والرؤساء الذين يكونون في معرض الحذر والمدارات، بحيث عندما تصدر كلماتهم وخطاباتهم يراعى فيها الجهات المختلفة لا خصوص جهة دون أخرى، بحيث يكون كلامهم معرضا للكتمان أحيانا وللتورية أحيانا أخرى وللمدارات أحيانا ثالثة، فهؤلاء الزعماء لا يجري العقلاء عند تلقي خطاباتهم على دراستها بالعنوان الأولي، بمعنى أنه متى وجد خطابان متعارضان من مثل هذا الزعيم مباشرة يذهبون إلى المرجحات الصدورية وأن أيهما صادر دون الآخر، أو المرجحات المضمونية وهو أن أيهما أوفق بالقواعد العامة من دون الآخر، بل ما يندفعون له أولا هو أي منهما صادر على سبيل الكتمان أو المدارات أو التورية، ما دامت الحالة المعروفة من قبل هذا المتكلم هو مراعاة هذه الجهات. فالمرجح الجهتي هو المرجح المنظور إليه لدى المرتكز العقلائي عند تلقي الخبرين المتعارضين من قبل زعيم أو مقنن أو مشرع، يراعي في خطاباته الحذر من الجهات المختلفة. وبالتالي فالترجيح بمخالفة العامة بحسب النكتة هو مرجح شنو؟ عقلائي وليس مرجحا تعبديا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا رجعنا إلى سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام وجدنا أن عملهم على هذا، فإن أول ما يتبادر لأذهانهم هو هل أن الخبر صادر على سبيل التقية أم لا، باعتبار أن الديدن والمنهج المعروف من أخبار الأئمة عليهم السلام ناظر لهذه الجهة. فمثلا رواية عبد الله بن محرز عندما دخل على الإمام الصادق عليه السلام فقال له إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته وترك له ابنة، فماذا أصنع؟ قال أعطها النصف. فخرجت فأخبرت زرارة بذلك فقال اتقاك، المال كله لها. فرجعت إليه وقلت له إنهم يزعمون أنك اتقيتني وأن المال كله لها. قال ما اتقيت؟ قال لا والله ما اتقيت منك، وإنما اتقيت عليك أن تضمن. بمعنى أنه لو كان الأمر معروفا لدى العامة فإنك لو أعطيتها المال كاملا لضمنت النصف، باعتبار أن مذهبهم أن النصف لها، وإنما اتقيت عليك أن تضمن. فهل علم بذلك أحد؟ قلت لا. قال فأعطها باقي المال. وهذا ما ينسجم مع الروايات الصادرة عنهم، إن الرجل لا يكون منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، والمقصود بمعاريض كلامهم ما روعي فيها التورية والمدارات ومراعاة الجهات المختلفة، أو قوله عليه السلام إنا لنجيب على الزيادة والنقصان، أو إنا لنتكلم على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. فمن عقدت عليه السيرة المتشرعية أيضا هو محورية المرجح الجهتي بلحاظ بقية المرجحات. الأمر الثالث، بل يمكن التطور بأكثر مما نقول، وهو أن يدعى أن المرجحات الأخرى أيضا ترجع للمرجح الجهتي، كالترجيح بالشهرة أو الترجيح بموافقة الكتاب أو ما أشبه ذلك من المرجحات التي تضمنتها المقبولة، فإن مرجعها إلى الترجيح بالمرجح الجهتي. وبيان ذلك أنه مثلا الترجيح بالشهرة، إذا كان أحد الخبرين مشهورا شهرة مساوقة لكون الآخر شاذا نادرا، فهذه قرينة على عدم صدوره على سبيل التقية، لأن الأصحاب إنما يشتهر تدوينهم لخبر واهتمامهم به وعنايتهم به مع صدوره على سبيل بيان المراد الجدي، وإلا فإذا كان العمل بالخبر ساقطا لأجل صدوره على سبيل التقية فلا معنى للاهتمام بنقله وتدوينه وشهرته. فرجعت الشهرة التي اعتبرت مرجحا صدوريا إلى كونها مرجحا جهتيا. وكذلك إذا لاحظنا الترجيح بموافقة الكتاب الذي عد بأنه مرجح مضموني لا علاقة له بالصدور ولا بالجهة، فإن مرجع الترجيح بموافقة الكتاب إلى المرجح الجهتي، حيث إن الخبر الموافق للكتاب أبعد عن مقام التقية من غيره. والسر في ذلك أن الأئمة إنما يتقون عادة في الأحكام الخفية التي ليس لها منشأ في الكتاب، كالأحكام التي يستندون فيها إلى كتاب علي عليه السلام وصحيفته، فإنها لعدم معهوديتها لدى العامة تكون مصدرا للتشنيع على الأئمة عليهم السلام. وأما إذا كان الحكم له منشأ في الكتاب فإن وجود المبرر للتقية في صدوره احتمال غير عرفي، فيرجع الترجيح بموافقة الكتاب أيضا إلى المرجح الجهتي. ويمكن دعوى أن المرجح الجهتي وهو الترجيح بمخالفة العامة يستبطن المرجحات كلها، ففيه نكتة المرجح الصدوري، وفيه نكتة المرجح المضموني، وفيه نكتة المرجح الجهتي، فهو جامع لسائر نكات الترجيح. والسر في ذلك أنه إذا صدر خبر مخالف للعامة فإنه صادر على سبيل بيان المراد الجدي جزمان، لأنه مخالف للعامة. وهذا بحد ذاته عندما يتقابل مع خبر موافق لهم يكون قرينة على أصل الصدور، فكما هو قرينة على صدوره على سبيل بيان المراد الجدي يكون قرينة شنو؟ على أصل صدوره إذا قورن بالخبر الموافق. كما أن مخالفة العامة من جهتين مبعد عن احتمال التقية، ومن جهة أخرى المخالف لهم أوفق بالواقع وبالقواعد الواقعية العامة من الموافق لهم، ولذلك قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، أي الرشد المطلق، ومن جميع الجهات، من جهة الصدور ومن جهة المضمون ومن ناحية المرجح الجهتي. ويأتي الكلام في مناقشته إن شاء الله.